طيب العرض واضح، شكرا استاذ علي، توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات في جمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة فعالية الصيف. نرحب بكم هذا اليوم إلى محاضرة تحت عنوان التعليم وسيلة للتنمية المستدامة. طبعا إحنا لما نجي نتكلم على مجالات التعليم فهي متعددة ومختلفة، ومجالات التعليم حقيقة الواحد من كثرها أحيانا يحتار في ما يريد أن يتكلم فيه بخصوصها. لكن اللي يهمنا اليوم إحنا نتكلم كيف سوف يكون التعليم وسيلة للتنمية المستدامة. أول شيء، إيش فكرتكم أنتوا عن التنمية المستدامة؟ ما هي التنمية المستدامة في بوجهة نظركم؟ يعني ماذا يمكن أن تعرف به التنمية المستدامة؟ خلينا نشوف. يلا شباب، يقول أستاذ علي التطوير المستمر غيره، غير التطوير المستمر. إحنا لما نتكلم عن التنمية من حيث هي تنمية، هي الارتقاء بالمجتمع، الارتقاء بكل موارد المجتمع، كل هذه الأمور هي تدخل في نظام التنمية. يعني الآن أنت ممكن تتكلم عن تنمية مجتمعية، تنمية اجتماعية طبعا مختلفة في اختلاف بين المصطلحين، في تنمية مؤسساتية، في تنمية زراعية، كل الأشكال هذه من أشكال التنمية، هذه الأشكال تعتبر من أشكال التنمية. أيضا التعليم هو الرافد الأساسي من روافد التنمية المستدامة، اللي هي يعني ممكن نعتبرها نوع من الحركة الدائمة من أجل التطوير. هذا ممكن يكون أنسب تعبير وأخصر تعبير لها، لأنه في تعرفون التعريفات تأخذ لها وقت وجهد، وتأخذ أحيانا أشياء مستثناة من المبدأ، وأشياء يعني أساس يقيدوا أكثر حتى يكون له سلطة واضحة وأسلوب واضح ولا يشير إلى شيء آخر عندما يذكر. هذه شروط التعريف. فالتعليم هو الارتقاء بالناس من حيث الثقافة، العلوم، المعارف، كل هذه الأشياء هي من مخرجات التعليم. عندك المناهج أيضا من مخرجات، وأهم مخرجات التعليم الأشياء التي يمكن أن يدرسها الطلاب، سواء أي أحد، سواء كبير أو صغير، فهو يتعلم. طيب الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى رفع شأن التعليم في الحياة الدنيا كلها وفي الآخرة، عندما كانت أول رسائله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأ، وكان القراءة من ضمن أساسيات التعليم ومن أهم أساسيات التعليم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ، لاحظوا مرتين. فالتوجه إلى القراءة وطلب القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. شهادة الحضور بعد شوية إن شاء الله نحط الرابط. فهذا هو الهدف الأساسي من هذا الموضوع الخاص بالتعليم. طبعا الله سبحانه وتعالى في ظل الظروف التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم من عدم تصديق قومه، من صعوبة بداية الدعوة، كان أول رسالة من السماء لإعادة اتصالها بالأرض بعد انقطاع لفترة 600 سنة تقريبا من عهد عيسى عليه السلام، أول رسالة بعد هذه المدة كلها اقرأ، وهي إشارة إلى التعلم، إشارة إلى أن الإنسان يجب أن يترقى أو ينطلق في مدارج التعليم وفي مدارج السلوك، سبل التعليم. طيب التنمية المستدامة من أبرز أهدافها هي أنها تهدف إلى وضع الإنسان في أفضل جودة حياتية ممكنة. ليه؟ لأن كل شيء في هذه الدنيا خلق من أجل الإنسان، كل شيء في هذه الدنيا سخر من أجل الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض بما فيها وما عليها من أجل خدمة الإنسان. فمن أبرز دورة مجانية يا أخواني، دورة مجانية. فمن أبرز الأمور التي وجدت من أجل الإنسان هو أنه جعل له كل ما في هذه الأرض ليخدمه، كل ما في هذه الأرض ليخدمه. طيب، الأبرز ما يميز الإنسان أيها الإخوة والأخوات في كل مكان هو الاهتمام بلغته والاهتمام بتراثه. أبرز ما يميزك أنت كإنسان أنك أنت تحترم تراثك، تحترم لغتك، تحبها، ولذلك اكتساب المعرفة من خلال هذه اللغة التي تحترمها وتحبها سيكون له وقع متميز في تحصيلك الجيد. وفي فترة ازدهار اللغة العربية كانت كل المعارف تكتب باللغة العربية في ذاك الوقت، في فترة الازدهار. الأمة لما تكون قوية وتكون معتزة بنفسها تكتسب حقيقة قوتها من قوة ناسها، لأن الناس إذا كانوا أقوياء ولهم العزة ولهم الغلبة اتبعتهم الأمم، وإذا كانوا ضعاف هم يصيرون يتبعون أناس آخرين. فاكتساب المعرفة وتنمية الشعور بحب اللغة العربية هذا وسيلة مهمة لبناء الجودة. ليش؟ لأن أنت إذا تتكلم بلغتك، إذا تشتغل بلغتك، إذا تعمل بلغتك، فأنت تعرف ماذا يحيط بك، وبالتالي تعمل كل شيء من أجل تقديم جودة إيش؟ إنتاج. طيب، أنا أسألكم سؤال الآن. الآن في الأجهزة ألا تجدون أن كل جهاز معه كتالوج، معه قائمة تعليمات؟ هذه القائمة الخاصة بالتعليمات بماذا تكتب؟ بلغة هذا الجهاز أو بلغة صانعي هذا الجهاز. طيب، إذا قرأت أنت تعليمات هذا الجهاز، إذا قرأتم تعليمات حقة الجهاز، مو تعرفون تستخدمون الجهاز؟ صح ولا لا؟ أي واحد يأخذ الكتالوج الخاص بالجهاز ويقرأه يستطيع أن يستخدمه. طيب، ليش إحنا ما نعرف نستخدم أجهزتنا مثلا؟ لأن هذه الأجهزة مكتوبة بلغة غير لغتنا، ولذلك نحن لسنا جيدين في التعامل مع هذه الأجهزة، وأحيانا النتائج الخاصة بالتعامل مع هذه الأجهزة ليس جيدا، لأنك أنت ما تعرف أسرارها. لكن لو كان الجهاز مصمم لك بلغتك، بأسلوبك، بطريقتك، ستكون قادر بالتأكيد على استخدام الكثير من خصائصه بكل جودة وبكل إيش إبداع وتميز. فحد شوف أنتوا بعض الناس يدرسوا الطب، يعني يمكن تختلف معاهم، تتفق معاهم بكيفك، لكن بعض الدول تدرس الطب باللغة العربية، أكيد هذا الأمر موجود. لكن إذا أردتم الطب ليس لغته اللغة العربية اليوم، لأن كل المعارف لا تصدر باللغة العربية المخصصة للطب. لذلك إحنا نعتبر أنهم متخلفين إلى حد ما، ما أقصد متخلفين من حيث السب، لكن أقصد أنهم متخلفين من حيث إيش؟ من حيث المعارف. المعرفة عندهم متأخرة. ليه؟ لأنه ينتظر أن تصدر له ترجمة لهذا الكتاب الذي أو لهذا الفن الذي يريد أن يدرسه. لكن لو كل الأمور، لو مجال الترجمة ذا شغال بشكل جيد، لكنت رأيت ناس عباقرة، لأنهم يقرؤون باللغة التي يفهمونها ويتعاملون باللغة التي يفهمونها ويدرسون وينتجون باللغة التي يفهمونها. طيب، متى الواحد يكون حاصل على قمة الجودة؟ إذا اشتغل مع اللغة التي يفهمها، إذا عرف اللغة التي يفهم، مثلا هو يتكلم باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية ويشتغل في مجال يحبه ويبدع فيه وكل المعارف متوفرة له في هذا المجال، صح ولا لا؟ لكن إذا لم يكن قادرا على إيجاد اللغة التي يريدها في المعارف التي يريدها، فليس هو قادر على إنتاج جودة في هذا المجال. لأننا نحن نريد الآن من هذه المحاضرة وغيرها من الأوراق العلمية أن توصي بالاهتمام باللغة العربية حتى نعود لكي نكون مجتمع ذا جودة وذا قيمة، وننتج من جديد الشيء الذي نحن نريده بلغتنا وبالجودة التي نطمح إليها. طيب، الآن في جدلية واسعة بين الجودة بين الكم والكيف. الآن في جدلية واسعة بين الكم والكيف. إيش هذا؟ إيش الكلام ذا؟ في ناس يقول لك أنا أميز العمل قديش أنا جيد في إنجازه، يعني ماذا يمكنني أن أحسب في جدول أعمالي للأشياء التي أجدتها. ممكن أجود 5 أعمال في اليوم، وممكن أجود عمل واحد في اليوم. اللي مهتم بالكيف يقول لك أعمل عمل واحد في اليوم بس بشكل ممتاز، لكن المهتم بالكم يقول لك أنا أطلع 5 شهادات في اليوم وكل واحدة لها 5 ساعات. طيب 5 شهادات و5 ساعات، حلو؟ حلو، المجموع كم؟ 25 ساعة. هل أنت استطعت أن تلم بمحتوى ال 25 ساعة دي، ولا قاعد تدخل من محاضرة في محاضرة بس تلم شهادات لكن في واحد آخر دخل على محاضرة واحدة حضر ما فيها واستفاد منه وأخذ شهادة واحدة في اليوم قال تكفيني. وهذا نفسه حتى في السلف الصالح زمان، واحد من السلف ذهب إلى مكان ما فأراد أن يفعل عمل ما، فقالت له ابنته معلومة فأرجعها إلى البيت، قالت لماذا يا أبي عدنا اليوم؟ قال هذه ما أريد يا بنيتي، أنا أريد هذه المعلومة فقط، أنا أخذت واحدة معلومة تكفيني. الصحابة عليهم الرضوان كانوا لا يتجاوزون جزءا معينا من القرآن حتى يفهموه وحلاله وحرامه، صح ولا لا؟ اليوم أي عمل إذا أردنا تنمية مستدامة حقيقية يجب أن لا نتجاوز الجودة في عملنا، يعني الكيف هو المطلوب وليس الكم. فجميع الناس يركزون في التنمية المستدامة على إيش؟ على الكم، وهذا يؤثر بالتأكيد على الكيف، أو يؤثر على المخرجات. المخرجات أنت لما تيجي تطالع تلاقي والله عندنا طريق مكسر، ولا حتى طريق جيد بعد يومين كسروه قالوا إيش نعمل مجاري مثلا أكرمكم الله، ولا نعمل إضاءة. طب ليش ما سويتوها من الأول قبل ما نعمل زفلت؟ لأنهم كانوا مهتمين بالكم، كم الإنجاز، أنا أبغى أنجز الطريق ذا في أسرع وقت، مش مهم ينفتح بعدين حتصير ما هي شغلتي، يجي يفتح واحد ثاني أو مقاول آخر يخرب شغلك أنت. فبالتالي تجد نفسك في الأول وفي الأخير لا حصلت لا بلح الشام ولا عنب اليمن. ليه ما حصلت شيء؟ لأنه الجودة مفقودة، الجودة مفقودة، وتراكم الجودة هذا هو تراكم للتنمية، تراكم للتنمية. أنت كتنمية متى يكون عندك تنمية مستدامة؟ إذا كانت جودة فوق جودة فوق جودة. تعرف هذا هو طريق المحترفين. معايا أنتوا ولا مع الأسف؟ هاي شباب صوتي واضح؟ طيب إذا إحنا دائما يا شباب لما نركز على الكيف، لما نركز على الكيف صدقوني رح ننجز أكبر إنجازات نريدها في الحياة. طيب خلونا نحسبها من باب آخر، من شكل ثاني. الآن لو قررت مؤسسة شق الطرق مثلا أنها تعمل طريق، عندهم في الخطة حقتهم أنهم يغلقوه خلال سنة، ماذا يحتاج هذا الطريق؟ يحتاج إلى إضاءة. الإضاءة وين تكون؟ في شيء منها خارجي اللي هي الأعمدة واللمبات، وفي شيء منها إيش؟ داخلي، أسلاك التمديدات، الإضاءة، عفوا اللي هي الأسلاك إيش؟ الكيابل. طيب غير الكهرباء إيش نحتاج؟ ها في الطرقات تشجير، إذا لازم نحط مساحة للتشجير. طيب وهذا المساحة يجب أن يعني تكون بشكل جميل ولا تؤثر على المساحة الفعلية للطريق، خلاص؟ طيب عندنا خلينا نفترض أن كل الحاجات الخاصة بالطريق ما انعملت، لم تفعل، وجو وعملوا زفلة للطريق اللي هي رصف الطريق أو الأمور الخاصة، احنا نقول زفلة في السعودية لأن نقصد فيها تعبيد الطريق، تعبيد الطريق كله الآن سووه. طيب انتهوا من هذه الأعمال، الحفر، الإزالة، إزالة الأحجار، إزالة التربة، إزالة، قولوا أخذوا في هذه المسألة يعني شهر أو شهرين، قفلوا الطريق أخذوا فيها 3-4 أسابيع، صار عندنا كم؟ 3 شهور. كذا الطريق يعتبر إيش؟ خالص عمليا. لكن هل هو جيد؟ بس ما سووا إلا زفلت. لا، ليش؟ ما هو قدامكم حلو وكويس وأنيق ومرتب، ليش ما هو كويس؟ مو يحتاج إلى إضاءات، يحتاج إلى كل شيء، يحتاج إلى كل شيء. طيب إذا أردنا الآن أن نضبط في هذا الطريق ماذا نفعل؟ يجب علينا أن نزيل الأسفلت. ليش؟ عشان أمدد. عشان أمدد الأسلاك، مو تكسير، إزالة كاملة. إذا شغل 3 شهور إيش صار فيه؟ راح كامل، صح ولا لا؟ كل الشغل حق 3 شهور كله راح. أضف إليها الجهد، الخسارة، ويرجع يمدد من جديد، ويرجع يعبد من جديد، ويرجع يزفلت من جديد. فكذا أخذ مجموعة من الأشهر الزائدة كان بإمكانه أن يتجاوزها. نفس الشيء أنت ممكن تسويه في التعليم. لما أنت كل يوم تطلع فكرة جديدة، أو كل يوم تطلع مادة جديدة تنسف بها الذي كان قبلك مفعولا ولم ترتب عليه، فأنت مثل هذاك اللي قاعد يسوي في الطريق. وبكذا أنت لا حصلت لا تنمية مستدامة ولا تنمية مستنامة، يعني لا نومت التنمية ولا أدمتها أصلا. ليه؟ لأنه كل يوم فكرة، كل يوم أسلوب، كل يوم مادة، كل يوم قرار، كل يوم تغيير على الطلاب، كل يوم. طب هل هذا التغيير في صالح العمل؟ إذا كان في الصالح نعم، إذا كان في غير الصالح لا شيء. هذا ليس انتقاد موجه لأي أحد بالمناسبة، ليس انتقادا موجها لأي أحد، لكن هذا نفس الشيء أنت ممكن تحطها في أي مجال من مجالات الحياة. الحرمة لما تيجي تسوي كيكة، لما ما تحط المقادير بشكل جيد، الناس حتاكلها ولا حتقول لها مع نفسك؟ إن إحنا إذا جينا نتكلم عن التعليم كمنظومة واحدة، أحيانا يجي التغير من فوق، ما هو من عندك أنت، أنت ما لك شغل فيه. التغير اللي يجي من فوق، أنت عبد مطاع، عفوا عبد مأمور، تطيعه ولا تستطيع أن تغير. لكن الكلام ذا أساس إحنا نتكلم على جهة يعني بشكل فوق، حاجة عالمية. نحن نتكلم هؤلاء لما يمشون في خط واحد، الكبير قبل الصغير، يعملون تنمية مستدامة للتعليم. إذا لم يمشوا كل واحد ماشي على كيفه، كل واحد ماشي في خطه، كل واحد ماشي على الطريقة اللي هو يبغاها، والله لا تنمية مستدامة ولا أي شيء، بالعكس إلا فوضى. طيب، يجب أن يهتم التعليم بالمتعلم من حيث إيش؟ أعطوني كذا بالله عليكم. يجب أن يهتم التعليم بالمتعلم. أول شيء وجهة نظري أنا، أول شيء تأديبه، لا، أول شيء الأدب، أول شيء يكون مؤدب، وبعدين يجي الميول ويجي أي شيء ثاني. أحسنت. الكم لا يعني لا يصنع تركيز معرفي، بالتأكيد أهم شيء الكيف. طيب نجي للمتعلم، هذا أول شيء يؤدب، لأنه إذا تأدب سهل تطويعه، وسهل أن تخرج منه إنسانا صالحا. وبعدين تعال شوف، يا سلام، وعندنا إحنا السلوك أيضا في العراق، أهلا بأهل العراق، يقولك عندنا حاجة اسمها الأخلاقية. إذن أول شيء التأديب. ومن وين إحنا نسوي التأديب؟ كيف نعمل بالتأديب؟ نبدأ أول شيء بالأسرة. الأسر يجب أن تؤدب، لأن بعض الأسر صراحة تخرج لنا جيلا سيئا. فيجب أن يعني تشتغل جمعيات توعية الأسر وهذا على تأديب الأسر، لأنه إن تأدبت الأسرة أنشأت جيلا متأدبا. أول حاجة إيش؟ الأدب. ثم العلوم الأساسية، هذا كلام وجهة نظري أنا، تختلفون معايا أعطوني، قولوا نختلف معاك وبعدين نتفاهم. العلوم الأساسية زي إيش؟ العلوم الأساسية زي إيش التي يجب أن نعطيها للطلاب؟ الدين، لأن شخص ما في دين ما في خير. أي شخص ليس فيه دين ليس فيه خير. شوف أي دين يعني أنا ما هختلف معاك أي دين، لأنه في الغالب أن كل الأديان تدعو إلى الأخلاق الحميدة. فيجب أن يتعلم الدين أولا، ثم يتعلم بعد ذلك اللغة. يمكن اللغة يتعلمها قبل الدين عشان يتعلم بها الدين. فاللغة والدين هذول من المعارف الأساسية، ما في شك، وخاتمة الأديان دين الإسلام، فيه كل شيء. طيب، بعد اللغة والدين إيش تتوقعون يجي في الدرجة التالية؟ ها، قلنا السلوك، هذه السلوكيات ممكن يتعلمها في البيت، يعني في بيته، ومن خلالها يتعلم اللغة والدين. طيب، بعد اللغة والدين يتعلم المعارف الأخرى، أيا كانت، تاريخ، رياضيات، علوم، إيش ما تبغون، أي علوم أخرى يريد أن يتعلمها فليفعل. إذن الأساسيات تأتي في تأديب الأسرة، ثم هذه الأسرة تنقل الأدب والسلوك والمعارف الأساسية، ثم بعد ذلك المعارف الثانوية. معارف الثانوية متى يبدأ يأخذها الإنسان؟ على كيفك أنت، وقت ما تستطيع أن تتعلم تعلم. إلى المغرب إن شاء الله تفطرين معانا إذا كنت صائمة، وإذا لم تكن صائمة فصومي بكرة يمديك تلحقين. طيب، هذا تسأل إلى متى الدورة؟ لا لا، حنخلص قبل المغرب. نخلص قبل المغرب إن شاء الله. طيب، إذن التعليم لمين يمكن أن يوجه التعليم؟ هاي شباب، لمين ممكن أن نوجه التعليم؟ للمتعلم ولا للي يبغى ينام؟ للمتعلم ولا للعامل اللي مشغول بشغل معين؟ تعلم للمتعلم. الإنسان هو الذي يحتاج إلى التعليم. إذا نوجه التعليم للمتعلم، مثل ما هو قدامك في الشريحة، ولا الشريحة مع الظاهرة. إذا التعليم يوجه إلى المتعلم، طبعا أكيد يوجه من المعلم بالتأكيد، لأن إحنا عندنا في معرفة الاتصال ووسائل الاتصال إنه في رسالة ومرسل وإيش ومستقبل، وبعض الناس يقول لك الصدى والتغذية الراجعة والمدري إيش، كل هذا مش مهم. لكن الأركان الثلاثة في الاتصال اللي هي المرسل والمستقبل والرسالة. إذا المرسل هو المعلم بالتأكيد، المستقبل هو المتعلم، إذا التعليم يهتم به. بس يهتم به إلى أي اتجاه بالله عليكم؟ قولوا لي، يهتم التعليم بالمتعلم إلى أي اتجاه؟ إلى اتجاه أن يمنع معاقبته؟ أكيد لا، لأنه لن يتأدب أو لن يكون قادرا على معرفة الخطأ من الصح. إذا في التعليم يجب أن يعاقب. نرشد أساليب العقاب؟ نعم، أنا مع ترشيد أساليب العقاب، لكني لست مع أن لا يعاقب الطالب أو المتعلم. فأنت يجب أن تتيح لأحد أن يعاقب الطالب بالأسلوب المناسب، نعم، حتى يصل إلى شخص منتج وليس مستهلك. هي نفسها اللي احنا قلناها، رسالة وسيلة مستقبل، معلم متعلم منهج التعليم، هي نفس اللي احنا قلناه. الرسالة هي منهج التعليم، المعلم هو المرسل، المتعلم هي الوسيلة التي ايش يتعلم او من خلالها. طيب، خلونا نشوف مسألة ثانية مهمة اللي هي الموهبة. هل نحن من الناس الذين يهتمون بالمواهب؟ لما يجيني ولدي الصغير لديه موهبة الرسم، وش أسوي فيه؟ هل أنا من الناس الذي أذهب إلى المكتبة وأعطيه كل وسائل الإنتاج، الرسم والشغلات هذه كلها، وأعطيه وأقول له يلا بدع؟ ولا أنا من النوع الثاني اللي يقول له يا شيخ بلا كلام فاضي، بلا رسم بلا هم، وشيل أوراق وأقطعها؟ بين هذين القطبين تكمن الموهبة، بين هذين القطبين تكمن الموهبة، بين اللي ينميها وبين اللي إيش يقتلها. هذا هو خط. يمكن لو نسميه، لو نعمل له رسم منحنى ب 180 درجة، تقع هذه الخلية في ذاك القوس، الموهبة تقع في ذاك القوس، قوس التنمية أو التهديم. صحيح يا أستاذ محمد، هذا الكلام اللي تقوله أنت صحيح. يعني يا أخوان، في تسجيل للدورة ولا ما في؟ تأكدوا لي بالله عليكم، هل ترون إشارة التسجيل؟ طيب، تمام. طيب، إذن التسجيل إن شاء الله سيكون على اليوتيوب لمن يريده بعدين إن شاء الله تعالى. طيب، إذن الاهتمام بالموهبة واستثمارها هذا أمر جدا مهم، لأن دائما اكتشاف، لو أنك أنت تستطيع أن تكتشف الموهبة الموجودة لدى طفلك بدري بدري، صدقني راح تستثمرها بما يعود عليه وعلى أسرته هو أيضا بالفائدة الكبيرة. لعيبة الكورة اليوم يأخذون ملايين من إيش؟ من كلام فاضي؟ لا، من موهبة. موهبة لعب الكورة هو استخدمها وتعلم وتدرب وصقلها وأنتج من خلالها. اليوم الدكاترة اللي موجودين في الكيمياء والفيزياء والأحياء والبشريات وغيرها، منين جو؟ ودكاترة الإنسانيات ودكاترة العلوم من أين جاءوا؟ جاءوا كذا من الباب للطاقة، ولا راح قرأ له كم كتاب وطلع دكتور؟ لا، هو من بداية عمره الرجل يهوى هذا الكلام، اللي جاء دكتور في أمراض القلب تلاقيه كان يفكر في القلب وكيف يشتغل وكيف يعمل، اللي جاء دكتور في أمراض في الأسنان تلاقيه كان مهتم به وتلاقيه يفتح أسنان أو أسنان أهله لما كان صغير ويبدأ يحاول إنه يجرب فيها. يعني أديسون من وين جاب الكهرباء؟ من أكثر من 900 اختراع وغيره من الناس. إنه الشغف أول أساليب الحصول على الموهبة. أنت لما تشتغف بشيء ثم تروح تدرس فيه هذا دليل على الاهتمام، دليل على. في ناس في جدلية، هل الموهبة يعني تخلق مع الطفل ولا يمكن اكتسابها؟ يعني أنا لو سألتكم الآن في ناس ممكن يقول لي يمكن اكتسابها، في ناس يقول لك لا ممكن يعني تولد مع الطفل. في شيء، في جذوة تدل على أنها تولد مع الطفل، وفي شيء يعني إذا تم صقله يعني اشتغل. يعني ممكن أنت تولد بموهبة مثلا الإنشاد أو أنك تغني أو تقرأ قرآن، صوتك حلو، هذه موهبة عندك أنت ولدت فيها أنه صوتك حلو، لكن ممكن أن تموت هذه الموهبة إذا لم تكتشفها ولم تستخدمها، فتروح أنت الخط ثاني تظن أنه موهبتك دكتور الأسنان. سؤال آخر، هل يمكن أن تجتمع أكثر من موهبة في الإنسان أو لا؟ ها، هل يمكن أن تجتمع أكثر من موهبة في شخص واحد؟ نعم ممكن هذه المواهب، لكن في احتراز في أنه في شيء يكون غالب. يا صديقي يا أبو إعلانات لا تعلق لي بالجهاز، الله يرضى لي عليك، تمام؟ الآن احنا يعني الإعلانات مرحب فيها، ما عندنا أشكال، بس احنا نشتغل بأجهزة يعني تعلق مع الروابط، فما عندي إشكال أنا في الإعلانات، حط ما تريد، لكن لا يعلق الجهاز عشان لا أخرج أنا. طيب طيب، لو كان عندي موهبة، من أبرز الأشياء التي ستعينني على استخدام موهبتي هو إيش؟ هو استثمارها. هذا طريق مميز للتنمية المستدامة. لو كل واحد فينا عنده موهبة استطاع أن يستثمرها لكان لدينا مجتمع كله موهوب، والمجتمع هذا الموهوب كاملا يستطيع أن إيش؟ ينجز ويكون له قيمة وإبداع. إيش رأيكم في هذا اللي مكتوب؟ طموح الآباء والمدرسين تقتل الموهبة لدى الطالب وتوجهها وفقا لهذه الطموحات. صح الكلام ذا ولا غلط؟ يعني لما يكون ولدي يريد أن يصبح طبيبا في الأسنان، وأبوه نفسه أنه يكون هذا الولد طبيب أو دكتور في اللغة العربية، ألسنا نحن نضغط على أبنائنا، نضغط على أبنائنا ليتجهوا إلى الاتجاه الذي لا يريدونه من أجلنا؟ طب هذا حلمك مو حلمي، أنا حلمي شيء ثاني، أنا أريد أن أتجه إلى مثلا الطب، إلى الهندسة، البنت تقول أبغى أصير كوفيرة، أي شيء، يعني أي شيء من الاهتمامات. لكن اهتمام الطفل أحيانا يهمش، أو اهتمام الرجل سواء كبير المراهق أو يعني الولد اللي قاعد يعني إيش يريد أن يبدأ في شق حياته، فيهمش هذا الاهتمام ثم يرسل إلى اتجاه آخر هو لا يريده. وأن تجد والله بعض الناس يقولك والله أنا دخلت التخصص الفلاني ليه؟ عشان أبويا يبغى. طب أنت ما تبغى؟ قال لا والله أنا ما أبغى. فهو عشان والده اتجه. ترى ما فيها، ما هي قصة بر، مو أنا أبر أبويا ولا أبر أمي في هذه المسائل، في اتباع طموحاتهم، برهم في عدم الخروج عن طاعتهم، برهم في احترامهم، في تقديرهم، في كذا، وأيضا برهم في إقناعهم أنا أريد الاتجاه الفلاني لأنه كذا وكذا وكذا، وأنا يعني مسؤول عن ما أقول. أنتم تريدون هذا الاتجاه الذي تريدونه، سأفشل فيه، ما راح أزعلكم، أنا ما أبغى أزعلكم، بس أنا راح أفشل. وبالحوار وبالإقناع يتراجع الوالد الوالدة عن عن طلبه هذا، بس اقنعه. هو قد يرى أن الخير في الشيء اللي أنت تبغاه، الشيء اللي هو يريده. طب هذا حلمه، هو يريد أن يحقق حلمه، الوالد يريد أن يحقق حلمه في ابنه، وما درى أن لابنه حلم أكبر، لدى ابنه حلم أكبر من حلمه، سيجعل هذا الحلم يتحقق ومعه أحلام ثانية أكبر. فلا نضغط على أبنائنا من أجل تحقيق طموحاتنا، هم لهم كينونتهم ولهم مستقبلهم ولهم عالمهم ولهم اختياراتهم، لهم اختياراتهم. هم للآباء اختيارات يجب أن لا تطغى من باب أنت والله ما تبرني، أنت والله ما تسمع كلامي. لا، ما لها دخل، ما لها دخل، دير بالك، ما لها دخل. يعني هذا طموحك أنت مو طموحي أنا، بس لا تقولها بالشكل هذا يا ابني، قولها بشكل مؤدب ولطيف وخلوق، وستجد أن أباك يعني يذهب معك إلى الخط الذي أنت تريده. أيوة، الأسلوب الجيد أيضا، ليس الأسلوب وحده، لا، الأسلوب الجيد في الإقناع. طيب، التعليم التجريبي، إيش التعليم التجريبي؟ هو الذي يقوم من خلال تجربة أو عمل أو خطأ. يعني درسنا كلنا في العلوم، في العلوم كنا نقرأ نص طويل ثم يكتب لك تجربة علمية، ثم يعطيك خذ كوبا من هذا واملأه بالبطحة، ثم اغرس فيه شجرة وبعد يوم زرعة كذا صغيرة، وبعد يومين ستعود وتجد أنها قد كبرت. إذا أنت طبقت الكلام اللي قالوا بحذافيره ستنبت الشجرة، وإذا أنت خبصت ما راح تنبت. إذن هذا سمونه التعليم بالتجريب، التعليم بالتجريب، يعني هو يجرب ثم يتعلم من خلاله. وهذا أكثر وسائل التعليم الناجحة هذه الأيام، هذا أكثر وسائل التعليم الناجحة هذه الأيام صراحة، لأنهم يبدعون فيها. نعم، يبدع فيها، هو كل يوم يضيف على هذه التجربة شيء يغير من نتيجة هذه التجربة. طيب، فيه تطبيق وفيها اكتشاف وفيها مهارات وفيها تغيير وفيها خطأ وفيها صح وفيها متى يجي الصح وفيها متى يجي الخطأ. 999 اقتراح عملية عملها أديسون، قال لهم أنا أعرف 999 طريقة كلها لا يصنع مصباحا، كلها لا يصنع مصباحا. طيب، هذه بالنسبة لكم 999 هذه تعتبر معارف ولا حاجة وضيعت وقتك فيها؟ ايش رأيكم انتم؟ كلها معارف، عشان لما يجي واحد يجي يقول لك والله أنا حسوي كذا بالطريقة هذه، تقول له أنت لا يا حبيبي كذا ما ينفع معاك، كذا ما حتنتج، فبالتالي أنت اختصرت عليه الوقت، أكبر منك بيوم، أعلم منك بسنة، ما جات من كلام فاضي، لكن على حسب من هو الأكبر مني، هل هو حكيم ولا جاهل؟ فإذا كان حكيما فعلا سيختصر علي سنين من التجارب وسنين من الخطأ، سنين من التجارب اللي أنا لازم أجربها. وأنا أستغرب اليوم من بعض الناس الذين يصنعون بعض المشاريع سبقهم غيرهم بصنعها وفشلوا. أنت ليش ترجع تجربها؟ ليش ترجع تجرب مشروع فاشل؟ أحد يقول لي فيكم؟ يعني أنت تعرف أن هذا المشروع فاشل ومتأكد من أنه سيفشل ثم تروح تجربه، أو فشل في دول مجاورة لك لها نفس خصائصك الاجتماعية والثقافية وتقول لا أنا بجرب، يمكن ينجح عندي، يمكن ما ينجح، يمكن يصير على نفس الخطأ حقه، يمكن ما ينجح، ما يستمر معك، وتستمر في فشل يؤدي إلى فشل، وفلوس تؤدي إلى خسائر، وعيش يا عم. ها، التعليم التجريبي، خلوه في بالكم، التعليم التجريبي وسيلة مهمة. ليش؟ لاكتشاف الخطأ، لاكتشاف ايوه، اللي يتعظ من الفشل، يقول لك لولا الفشل ما استطاع الانسان. الذي يتعظ من الفشل ما هو اللي يروح ياخذ الفشل ويطبقه عليه ويفشل فيه، اللي يروح ياخذ الفشل ويطبق الفشل ويفشل فيه هذا فاشل، فاشل بلس، فاشل برو، هذا ما يصلح. لكن الذي ياخذ الفشل، حتى هنا انظروا الى الشريحه امامكم، تقول لك لتصحيح الخطا، لاحظتوا؟ لاكتشاف الخطأ وتصحيحه، مو لاكتشاف الخطأ وزيادة نخطئ. طيب، أيوة، نعمل ونفشل، ما في إشكال، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنت في الأول وفي الأخير ليس عليك هداهم. الله يقول ليس عليك هداهم يا محمد، يا عليه الصلاة والسلام، يا محمد ادعو وليس عليك هداهم. هل العمل الذي عمله الرسول عمل فاشل؟ لا بالتأكيد، حاشاه وكلا، لكنهم هم الفشلة الذين لا يريدون أن يستفيدوا مما قاله. طيب، تصحيح الخطأ مهم لتصحيح المعرفة؟ أكيد لا شك. بالتأكيد، مثال كثير من الأمثلة، أبرز مثال هذا مثال النملة، ما عندها مشكلة تطلع 600 ألف مرة وتنزل تصعد، لكنها في الأخير تنجز. بالله يعني لماذا أنجزت في الأخير؟ لأنها تحاول أن تصحح الخطأ الذي وقعت فيه. لكن لو استمرت أنها تطلع وتنزل هذا يكون كلام فاضي، ما منه ولا فائدة. طيب، الأمة العربية سابقا كانت تنهض بالتعليم التجريبي، كل الأشياء اللي احنا سويناها وأنجزنا فيها كان أساسها وأسها التعليم التجريبي. الحسن بن الهيثم مش كانت طريقة صناعته للكاميرا عبارة عن صندوق، قال أنا صندوق يدخل الأضواء ويعكس وكذا، روحوا اقرأوا كيف بدأت الكاميرا، ستجدون أن بدايتها من عالم البصريات العربي هو اللي بدأ الفكرة، وبعد ذلك انتقلت إلى أماكن أخرى. طيب، أيوة، وينكم؟ في منكم أحد من هذول؟ ها؟ في منكم أحد من اللي مكتوبين في الشريحة ذي؟ ولا مدرس ما في؟ حياك الله. طيب، ما عندنا مدرسين. يجب الاهتمام بالمدرسين وإعطائهم حقوقهم. ليه؟ لأنهم هم المؤتمنين على المستقبل، هذول اللي يعطوك المستقبل، هذا اللي يعطيك المستقبل. كل المعارف من تحت ذاك الرأس، رأس المعلم، كل هذه الإنجازات سببها المعلم، كل ما تعيشونه اليوم من إنجازات سببه المعلم، كل أي دور أو أي بيت تسكن فيه سببه معلم، أي جبل فيه مجموعة من المناظر الجميلة المصنوعة نتكلم تصنعه المعلم، أي سيارة فارهة تركبونها وتستمتعون بها سببها المعلم، أي إنجاز في الدنيا كله سببه المعلم. فكيف لا يعطى المعلم حقه؟ كيف نتجنى على هذا المعلم؟ كيف نقهر المعلم؟ كيف نمنع المعلم حقوقه؟ كيف ما نعطي؟ كيف نتعب هذا المعلم؟ كيف احنا عندنا بعض الناس تتفنن في إيذاء المعلم، تتفنن في التضييق على المعلم، قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، كاد المعلم أن يكون رسولا، إلا أنه لا رسالة إلا لمن أرسله الله سبحانه وتعالى. كل إنجاز في هذه الدنيا أسبابه أنتم أيها المعلمون، كل إنجاز. ليش؟ لأن الناس تأتي إليكم أولا، الناس تأتي إلى المعلمين أولا ثم تتجه في مسالك الحياة. إذا لا تنمي المعلم ولا تعطيه حقوقه ولا تصرف عليه ولا تتعب عليه فلا تقول لي الأصل في التعليم هو الطالب وشكرا. طيب، الحقوق إيش هي؟ حقوق عندنا حقوق تنموية، إنك تدرب وتأهل وتعطي. بعض الناس لما يجي يدرب المعلمين يسدي لهم نصائح وكأنه هو أبوهم، ترى المعلم أخبر منك وأعلم منك بما يدور في شؤون التربية وما يدور في شؤون مدرسته وما يدور في شؤون فصله، هو أخبر منك بكل هذا، وكرما منه أنه جاء إليك أيها المدرب لتعطيه شيئا من العلوم الجديدة. فلا تجي تتفلسف على معلمين، هم من حقهم أن يتفلسفوا عليك لكن أنت لا، أعطيهم العلوم بكل حب، بكل رحمة، بكل مودة، بكل كرم، من حق المعلم أن يتعلم. طيب، إذا التنمية والتأهيل بس لا تربطها بمصدر رزقه. طيب، حقوق مالية عشان يعيش، إذا كل الحياة كلها مبنية على الفلوس، على المال، صح ولا لا؟ الحياة كلها مبنية على إيش؟ على الأموال، على المعيشة. إذا أنت لا تعطي حقوقه المالية، منين يأكل؟ منين يعيش؟ كيف يصرف على أولاده؟ طيب، اختيارهم بشكل جيد، كمان كل واحد لا يصلح أن يكون معلم. المعلم له ميزات وله صفات وله خلينا نقول له مقاسات ثانية، له تصنيف آخر، مو كل من جاء قال أنا معلم. طيب، وضعهم في مكانهم المناسب وفقا لتخصصاتهم. كثير من الناس ما هو في تخصص ولا يدرس تخصص. يقول لك يلا المدرس يدرس أي شيء. لا ما في شيء اسمه المدرس يدرس أي شيء. أنت لما تبغى تجيب واحد يعني يقوم لك بحرفة ما، هل ينفع أنك تجيب سباك مكان كهربائي تقول له صلح لي مكيف؟ ها؟ ينفع أنك أنت تجيب سباك مكان كهربائي وتقول له يا سباك صلح لي المكيف؟ ما ينفع. وكذلك لا ينفع أن تأتي بتخصص آخر يدرسه معلم وتقول له درس لي هذا التخصص الثاني. هو سيفعل ما في جهده سيدرس، لكن لن يكون مبدعا بذاك المتخصص، لن يكون مبدعا كما أبدع ذاك المتخصص في مجاله، لأن الحياة هكذا، الحياة هكذا، الحياة أنت فيها مسير لما خلقت له. إي نعم نعم، هذا الحاصل حاليا، هذا الحاصل وبكل أسف. يعني ما نقوله عشان والله إحنا، لا يقولك يلا. وخاصة مدرسين الابتدائية اللي هم حقين التأسيس وحقين الأمور المهمة، يجي يقولك كل المناهج سهلة. تدري أنه كل المناهج صعبة في الابتدائية؟ ليه؟ لأن هي مناهج تأسيسية يبنى عليها ما بعدها، يبنى عليها ما بعدها. المفروض أنك أنت تجيب أفضل مدرسين عندك، أفضل مدرسين تجيبهم وتحطهم في الابتدائية. بعض الناس يعني شو أقول لك، يتضرم من أنه يدرس ابتدائي، يقول لك هذول صغار. لا، أنت قاعد تأسس، تبني في هذه العقول الصغيرة، هذه العقول الصغيرة هي التي أنت تبني فيها، بعد ذلك تؤسس وتنطلق. طيب، فمدرسين ابتدائية هم أهم ناس، أنا بوجهة نظري، لأنه يبنى عليهم ما بعدهم. طيب الآن شوفوا هذه، تنظيم رحلات لطلاب الثانوية. ليه؟ حتى شوف الآن في كل العلوم أو في كل الدول تقريبا من المرحلة الثانوية يبدأ يختار حياته. طب ليش هم حطوها في هذا السن بالذات؟ لأن الإنسان في تلك المرحلة قارب النضج، فهو قادر على تمييز ما يعرف ويتجه إليه. طيب إحنا لما نسوي رحلات للطلاب في المرحلة الثانوية، إيش الهدف منها؟ الهدف منها ليس ترفيهيا كما يظن بعض الناس، خاصة إذا كانت متوجهة إلى كبار المختصين في كل المجالات، عشان إحنا نساعدهم على أنهم يكتشفوا التخصصات التي يحبونها. يمكن أنا أحب تخصص معين بس ما أدري أني أنا ممكن أبدع فيه، أو أني أنا ممكن أكتشف أني أبدع فيه. فعشان كذا يوجهون من أجل إيش؟ اكتشاف هذا التخصص من ألسنة السابقين إليه. هذا الأمر يوجههم بالتالي إلى اختيارهم، حتى يعني إيش؟ وبالتالي إيش قلنا؟ سيختارون إيش؟ سيختارون هذا التخصص بناء على حب ومعرفة. يعني أنت لما تكون صغير، وش أبرز رحلة حضرتها؟ ممكن يقول لك والله أنا أتذكر أيام الدكتور الفلاني اللي إحنا شفناه لما ودتنا مدرسة فلان. يا سلام، والله يا هذا الدكتور كان له أثر كبير، أو العالم الفلاني كان له أثر كبير علي. طيب طبعا الاختيار بمحض الإرادة وسيلة إلى الإبداع. هذا يعني شيء ما كان عندنا رحلات. إيش أقول لكم، يعني المدارس خاصة الجديدة ما عاد صارت تهتم بالرحلات. إحنا يمكن جينا شوي أعطونا حقنا في الرحلات. طيب عشان اختيار التخصص، لما أنت تختار تخصص بمحض إرادتك راح تبدع فيه بالتأكيد، لكن لما يكون مفروض عليك من أب أو أم أو أخلاق أو ما راح تبدع فيه بالشكل الذي أنت تريد. طيب إيش رأيكم، ها تتفق ولا تختلف؟ ها يا شباب بسرعة، الجائحة غيرت العالم بشكل كبير. باختصار، ما بعد كورونا ليس هو كما قبله، اللي بعد كورونا مستحيل يكون قبله. أشياء كثيرة تغيرت. من الأشياء الحلوة اللي غيرها كورونا فينا أن أصبحنا نحب بيوتنا، نحب أسرنا، نحب نجلس معاهم، نحب نتكلم مع أسرنا اللي كانت مجهولة ومخفية وما كان أحد يدور عليها. هذه من الأشياء اللي كانت إيش؟ غافلة. واحد، أنا استغربت من واحد من الناس، يعني يمكن تقولوا أنه مخرف، لكن هذا واقع ترى. يقول اكتشفت ان عندي ولد عاشر. اكتشف انه عنده ولد، تخيلوا. ليه؟ وين كنت انت؟ وين كنت؟ اين كنت؟ لا تعرف اولادك، لا تعرف عددهم، حتى لكم ان يعني تاخذوها بمحض الصدفة، لكم ان تاخذوها بمحض الحقيقة. هذا الموجود قل لك انا اكتشفت ان عندي ولد، ولد عاشر. هي تقول الاخت تقول سلامات. انا اقول لكم ليش هو قال كذا، يمكن لان خلينا نحاول نفهم، خلينا نقول انه شغله كثير، خلينا نقول ان الولد اثناء ما يوجد في هذا في اثناء ما كان يوجد في هذا البيت الاب هذا، ما كان هذا الولد يتوفر، يعني ما كان يصادف ان يشوف ابوه، ما بس كورونا خلته يشوف الكل. من ايجابياتها خففت تكاليف الزواج، الزواج اللي كان يكلف 200,000 ما بين تجهيزات وقصر ومهر وبطيخ، اليوم صار يكلف أقل. من إيجابيات كورونا الشريحة الجاية هذه، شوفوها، شوفوا هذه ايش تقول لك. الجامعات فتحت مصادرها للعلم، مصادرها العلمية للطلاب خارجها. من كان يحلم أنه يأخذ دوره في جامعة كذا؟ من كان يحلم من العامة أنه يأخذ دوره في جامعة كذا؟ من العامة، ما أتكلم من طلاب الجامعة أو منسوبيها. اليوم أنت في يدك شهادة من أكبر جامعة في الدنيا تبغاها. ليه؟ لأنك صرت تحضر لها عن بعد، وما صاروا يحققون معاك هل أنت طالب عندنا ولا لا. في بعض الجامعات نعم لا تزال متخلفة، صارت تقول لك أنا لا أعطي الشهادات إلا لطلابي أو منسوبين عندي. نعم موجودين، لكن الغالب أنهم يعطون الكل. مين كان يحلم بشهادة من مايكروسوفت أو جوجل إذا ما راح لهم؟ اليوم في دورات يوميا في جوجل وفي مايكروسوفت تقدر تأخذها. وإنت في بيتك متبطح، ودك تفهم ودك ما تفهم، يعطوك شهادة، وشهادة معتمدة، ما يعني مش لعب، معتمدة من هذه المؤسسات. مين كان يحلم بأن يحضر أي برنامج تدريبي في وزارة سيادية في بلده إذا لم يكن من منسوبيها؟ اليوم الوزارات السيادية تتنافس من يقدم فيها أكثر دورات. كورونا فتح فعلا مصادر العلم، مصادر المعرفة، هذه من ضمن إيجابياتها. طيب هذه طبعا أمور جدا إيش موجودة وذات قيمة. طيب نشوف التالي. التعليم المدمج وسيلة مهمة ليش؟ لاستغلال وقت الجائحة بشكل ممتاز. إيش التعليم المدمج؟ اللي هو يستخدم الوسائل الحديثة، اللي هو يستخدم مثلا أنظمة التعلم عن بعد، يستخدم أنظمة التداول المعرفي. كل هذه الأشياء يعني من فوائد الحالة الحاصلة اللي احنا نشوفها اليوم. احنا قمنا نستغل، يعني صار عندنا وقت كثير. يعني أيام قبل الجائحة كان واحد والله مو عارف يحك راسه من كثر الشغل اللي عنده، تلاقي مشغول بلا مهمة، مشغول يتلفلف في الشوارع بلا هدف، مشغول يخرب على ناس، مشغول في أمور إنتاج وإبداع وتميز، مشغول في تدريس، مشغول في إنتاج علمي، مشغول بين هذا وذا. اليوم كل شغلك في البيت وأنت قاعد تستمتع بالتعليم المدمج هذا، ومن ضمنه هذه المحاضرة تستخدم نظام التعليم المدمج، فيها وسائل توضيحية، فيها صوت، فيها صورة، فيها نظام تفاعلي، فيها كل شيء. هذا هو أفضل يعني شيء أقول لك إياه، إنه هذه المحاضرة اللي أنت يعني مشرفني بحضورها في هذا اليوم الجميل تستخدم إيش؟ التعليم المدمج. إذا اتحدنا جميعا يا كرام يا كريمات حققنا أكثر ما نريد. يقولون ملخص لهذه الكلمة، في الاتحاد قوة. دائما أنت لما تنجز ستجد أنك إيش؟ متميز. الإنجاز فيه نوع من التميز لا شك. كل ما تتحد، كل ما تكون أعمالك جماعية وأعمالك ذات قيمة، وقصدي أعمالك يعني أحيانا الفرد لما يجي يعلن عن شغلة هو فرد ما تصل كما يريد، لكن لما يعلن عنها مجموعة يكون وصولها إلى الناس بشكل أكبر. فهذا الأمر جدا مهم، أنه الاتحاد قوة، الاتحاد نشر، الاتحاد إنجاز، الاتحاد وصول، الاتحاد دائما وصول إلى معرفة. طيب خلونا نوصي في نهاية هذه الدورة. أي واحدة؟ هذه ما فيها التوصيات. هذه إذا اتحدنا جميعا حققنا أكثر ما نريد. ويقول أكثر ما نريد، أنا أقول كل ما نريد صراحة. طيب تمكين التعلم من التعليم بأي طريقة يريدها، هذه أول توصية من التوصيات، تمكين المتعلم من التعلم أو من التعليم بأي طريقة يريدها. خلوا يتعلم بالشكل اللي هو يبغاه، أهم شيء ينجز، أهم شيء يكون. إحنا نتكلم عن تنمية مستدامة، ما نتكلم عن تعليم تقليدي. التعليم التقليدي لا، في عندك قوانين وفي عندك أمور وفي عندك شغلات كثيرة، لكن إحنا نتكلم عن تعليم إبداعي وتعليم احترافي وتعليم يؤدي إلى تنمية مستديمة. أول أسسه تمكين المتعلم من التعلم بالطريقة التي يريد، هذه واحدة. الثانية تكييف التقنية، تكييف التقنية. طيب التقنية لما أنت بتوجهها للأمور التي يمكن أن توجه إليها بشكل صحيح، سوف تؤدي بالتأكيد لاستفادة بأكبر قدر ممكن من نشر الإيش المعلومة والتعلم، وهذا كله سيسهل أو سيسهم بالتأكيد في خفض نسبة الإيش الأمية. إحنا قدام التعلم، قدام كثرة التعلم، نسبة يسمونها عكسية اللي هي قلة الإيش، قلة الأمية. كل ما كثر التعلم كل ما قلت الأمية. طبعا هذا بالنسبة ليش للوطن العربي. هذا الأمر يؤدي بدوره لماذا؟ لاستخراج جيل يساهم في التنمية بدلا من ضياعه، أو بدل من ضياع عقول كانت يمكن أن تكون مثمرة بسبب الإهمال. إحنا عندنا الإهمال كارثة على على عالمنا العربي، كارثة. لما أنت تبدأ تشتغل على نفسك وتلاقي نفسك أنك إيش ضيعت كل ما عندك بسبب الإهمال. كل واحد تقول له والله انجز في المسألة الفلانية، قال لك يا أخي والله بعدين. إهمال. الإنجاز واكتمال الإنجاز عدوه الإهمال. كل ما جاك الإنجاز، كل ما جاء الإنجاز، كل ما قل الإهمال. الإهمال إذا لم يعني يحصل فسوف يكثر الإنجاز. مسألة عكسية، عكس بعض. الإهمال ضد الإنجاز والإنجاز ضد الإهمال. إذا كثر واحد قل الثاني، وإذا قل هذا كثر الآخر. طيب نشوف الأمر الثالث، هجرة العقول. يا أخوان هجرة العقول، كثير من الأدمغة في الوطن العربي تهاجر إلى أماكن تقدرها. الحد من هذه الهجرة بالتأكيد، الحد من هجرة العقول الفاعلة سينجز أكيد مجتمع راقي لا يخسر عقوله. هذه العقول إذا بقيت في البلد ستنتج، إذا بقيت في البلد سيكون لها إمكانية كبيرة لأن تنتج مجتمع يحصل على تنمية مستدامة. اليوم إحنا نقرأ كثير من القصص، الدكتور فلان خرج وأنجز، الدكتورة الفلانية خرجت وأنجزت، الأستاذ الفلاني خرج طب ما بالكم لو أن هذه العقول كلها جلست في وطنها، إيش كانت النتيجة؟ ليش إحنا ننجز لأمريكا ولليابان ولفرنسا ولألمانيا وفي بلدنا لا ننجز؟ لأنه هناك أخذ الدعم، هناك أخذ الفكرة، هناك أخذ التشجيع، هناك أخذ الحاجز الحافز، ونحن هنا نأخذ الحواجز. طبعا هذا بإتاحة حرية التفكير. أنا أقول لك في صحيح أفكار يجب أن تضبطنا إحنا هنا في الوطن عندنا تضبطنا، لكن إحنا نقول أنه خليه ينجز، خليه يفكر، خليه يعني يكون عنده مجال أنه يفكر حتى ينتج. أيضا الدعم المالي، دائما عندنا كثير من الأبحاث تموت لأنه لا يوجد أحد يدعمها ماليا، بحث المالي، الدعم المالي البحث العلمي. أيضا تكييفه، أو نعم تكييفه لتناسب مع بيئة المجتمع. كمان لا يجي واحد يقول لي أنا أبحث علميا في مسألة لا يستطيع أن ينجز فيها، لا، هو يعني يجب أن يبحث في شيء يفيد مجتمعه عشان ما يلقى نفسه لحاله، إلا إذا كان من الناس اللي هم مبتكرين وبعد كده سيعترف لهم العلم بما أنجزوا، هذا أمر آخر. لكن في الغالب أنت لما تبغى تنمية مستدامة حقيقية حالية يجب أن تبحث فيما يفيد علمك، فيما يفيد في علمك الذي يفيد مجتمعك. طيب أيضا يقوده لإيش؟ يقوده للتغيير مو للجمود، وهذا التغيير يجب أن يكون مقصودا حتى يحقق الأهداف، مقصود وباتجاه السليم، يعني مش بالاتجاه الغلط، بدون تصادم. لاحظ هذه كلها شروط، بدون تصادم بين البيئتين العلمية والمجتمعية. كثير من الأبحاث وئدت بسبب هذا التصادم، وما في داعي نحن نعطي بعض الأمثلة لأنه أكيد قرأته وسمعته في هذا الباب، بدون قتل طموح العلماء. بعض الناس يقول لك والله لو تسوي إيش ما حد حيسمع كلامك، هذا صحيح موجود عندنا، لكنه لأنك أنت مختلف فيقول لك بدام أنا مختلف خليني أطلع برا يمكن أحصل لي. وبالفعل هو يطلع برا فيلاقي أحد إيش يأخذ بيده وينجز معه. شوفوا الكلام اللي كنت أتكلم عنه في 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 تعليم الأطفال، هنا هذه التوصية تؤكد عليه أنه التعليم الخاص بالأطفال يجب أن لا يمارس إلا من خلال متخصصين، غير المتخصصين يجب أن لا يمارسوا تعليم الأطفال لا في الفنون ولا في المعارف، سواء المقدمة للطفولة أو غير المقدمة للطفولة. هذه حتى الأشياء المقدمة لغير الأطفال إذا جئت أن تقدمها للأطفال يجب أن تكيفها من متخصص حتى يستطيع الطفل أن يتقبلها ويعني يكون لها قيمة. طيب لأن هذا الأمر، لأنها كلها تركيبة في أساس أحجار بناء المجتمع في المستقبل، أيضا من أسس استدامة هذا المجتمع، لأنهم إذا ضاعوا أطفالهم هم ضاعوا، إذا ضاع الأطفال ضاع الكبار. بعد واحد يقول لك يا أخي وش إذا ضاع الأطفال ضاع الكبار؟ ليش الأطفال وش هم؟ ما هم هم بكرة الكبار؟ وحتى في الأندلس القديمة لما جاء أحد الناس قال والله أنا رأيت شبابهم يبكون من أجل حبيباتهم، قال له إيش الثاني؟ قال له الآن. الآن إيش؟ الآن إنه إحنا قادرين على أن نسقطهم، الآن نحن قادرون على إسقاط هؤلاء الناس. طيب طيب أيها الكرام، أيها الكرام والكريمات، وطنكم هو الأول دائما، وطنك هو محضنك، هو أمانك، هو استقرارك، هو إنجازك. إذا ركزت على وطنك وكان لوطنك الحظوة من المحافظة عليه وعلى قوانينه وعلى مكتسباته وعلى أخلاقه، اليوم أفغانستان ما هي بعيد عنكم، تروحوا تفرجوا في التلفزيون شوفوا اللي يتعلق في الطيارة ويطيح بسبب المناحرات، بسبب الشعارات الكذابة، بسبب الحرص على الحرية التي لا توجد إلا في أذهان الأغبياء والسذج. احرص على وطنك، وطنك أنت الخط الدفاع الأول عنه. فليركز التعليم على إن الوطن هو المحضن الدافئ، قومي وإن جاروا علي كرامه، هذا الشاعر زمان يقولها. اليوم وطنك كيف وهو يكرمك وهو يعزك وهو يعطيك بلا امتنان وبلا أدنى يعني أدنى مطالبة برد ما يعطيك إياه. حتى أولئك الذين لا يعطيهم وطنهم شيء هم جربوا مرارة الخروج خارج أوطانهم، ولو شاءوا أن يحكوا لما استطاعوا أن يحكوا. لو أرادوا أن يحكوا لنا مآسيهم خارج أوطانهم ما استطاعوا أن يحكوها. تعرف ليش؟ لأنه أول ما يجي يفكر يحكي الدمعة تخرج من عينه. تعرف هذه الدمعة تخرج من عينه فين تبى تروح؟ تريد أن تعود إلى الوطن، تريد وطنها، هذه الدمعة تريد وطنها، تريد أن تعود إلى ذاك الوطن، إلى ذاك المحضن الدافئ. هي تخرج من العين لتحكي قصة معاناة، لتحكي قصة ألم، لتحكي قصة إهانة وجدها خارج وطنه، لو كان في وطنه ما حتى جرأ أن يهينه عليها. ليست الشعارات المترامية هنا وهناك إلا كذبة، كذبة إحنا نقولها البعض عشان نكذب على بعض، عشان نخرب حياة بعض، عشان ننتقم من أوطان بعض اللي ما قدمت لنا إلا الخير، كنا عايشين فيها ومبسوطين ومستورين وناكل يا أخي كل خبزة وبصلة في بيتك، ولا تأخذ ولا تاكل جاتوه برا، خبز وبصلة في بيتك ولا تاكل جاتوه في بيت بالإيجار أو في وطن بالإيجار. ليه؟ لأنه صاحب الإيجار هذا اللي أعطاك جاتوه ذحين بكرة راح يسحب الجاتوه يقولك هيطلع برا، روح لوطنك أو اخدم وطني. كي يبدع الفرد، كي يبدع الفرد في نماء قيمه، القيمة اللي هي قدامك أنت عشان تبدع فيها، ابدع فيها، عندك قيمة نميها، قيمتك ذي لا تتركها، قيمتك ذي لا تضيعها من أجل واحد يضحك عليك بكلمتين، لأن هذه القيمة هي التي ترفع من قيمتك وقيمة وطنك. شكرا يا أحبة لحضوركم، شكرا نورتوني في هذا اللقاء الجميل. صار عندنا إشكاليات في البداية في بعض الأمور، كنت ناوي أقدم المحاضرة هذه بشكل ثاني، كنت قبل ما أريد أن أقدم لهذه المحاضرة كنت ناوي أعطيكم رابط الشهادات قبل أن نبدأ، ولكن لا بأس الآن إن شاء الله نجهز لكم الرابط ونعطيكم إياه بمشيئة الله تعالى، وتحضروا ونتشرف بكم. وإن شاء الله يوم السبت القادم لنا لقاء حنتكلم فيه عن الطفل ذوي الإعاقة واحتياجاته الخاصة. لا أحد يخرج، الآن أجهز لكم الرابط إن شاء الله وأعطيكم إياه بإذن الله تعالى. يعطيكم العافية، شكرا لكم يا أحبة على حضوركم، وإن شاء الله نلتقي وإياكم في خير وعلى خير.